الذي رواه البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني قولوا لأبي بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة، وهذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إن أبا بكر رجل رقيق، يعني رقيق القلب، يتأثر إذا قرأ غلب عليه البكاء. تقول: إن أبي رجل رقيق، إذا قرأ ماذا حصل به؟ يتأثر ويبكي. ولهذا قالت رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلب عليه البكاء، يعني ما يستطيع، رجل يبكي ويتأثر بهذا القرآن إذا مرت عليه هذه الآيات. وهناك أدلة أخرى ذكرها العلماء. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتابه، أو في الكتاب الذي ألف في فقهه، كتاب فقه ابن سعدي في المجلد الثاني في 24 و100: والصواب أن الانتحاب، ما معنى الانتحاب؟ البكاء بصوت شديد، لما يبكي الإنسان ويخرج صوته، أو يخرج صوته أو يخرج هو صوته، لا شك أنه ماذا يحصل له؟ يخرج صوت. فهل هذا مبطل للصلاة؟ يقول رحمه الله: والنحنحة لا تبطل الصلاة، سواء كان حرفين أم لا، لأن بعض أهل العلم قال: إذا كان هذا الصوت أكثر من حرفين فالصلاة باطلة، إذا كان أقل فلا. ولا شك أن هذا تقييد ليس بصحيح، أو تخصيص ليس بصحيح. وسواء كان لحاجة أم لا، لأنه لم يرد فيه ما يدل على البطلان، والأصل عدم البطلان إلا بدليل. وقياسه على الكلام غير صحيح، قياس البكاء والنحنحة وهذه الأمور على الكلام غير صحيح، لأنه جنس آخر. لا شك أن الكلام جنس، يختلف عن ماذا؟ عن النحنحة، ويختلف عن البكاء، أليس كذلك؟ الذي يبكي تقول ما شاء الله فلان يتكلم، هذا يتكلم، يبكي فلان، أليس كذلك؟ الكلام جنس والبكاء جنس آخر. ولهذا قال رحمه الله: لأنه جنس آخر. انتهى كلامه رحمه الله. واختار عدم الإبطال، يعني إبطال الصلاة، طائفة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن كما قلت لكم لا يبالغ الإنسان، لأنه يصل إلى درجات كما نسمع يعني عجيبة جدا، واضح؟ لكن لا شك أنه إذا بكى وخرج بكاؤه، وحتى لو انتحب وخرج صوته، هذا لا بأس فيه، واضح؟ إذا تأثر بهذا القرآن وتأثر بكلام المنان سبحانه وتعالى، كما كان حال السلف رضوان الله عليهم. لكن كما قلت لكم من غير مبالغة، يعني بعضهم تجد أنه لا يوجد عنده البكاء، لكن إلا أظهر البكاء، إلا أبكي، هذا لا ينبغي ولا يجوز، أليس كذلك؟ يعني إذا غلبه البكاء رغما عنه هذا أمر آخر، أما أنه يتباكى ويظهر البكاء فهذا يخشى عليه أيضا من الرياء، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المصنف: نكملها، ما رأيك؟
قال المصنف رحمه الله تعالى:
ما يبطل الصلاة، تدخل بها ولا نريد أن ننهي التسجيل فننتهي من بحثنا؟ أظن الذي بقي قليل ولا كثير؟ يلا ننهي الصفحة، نأخذ هاتين النقطتين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يبطل الصلاة.
نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يبطل الصلاة، بين لك ما يكره وما يحرم، وبين لك ما يباح، فكأن سائل يسأل، علمنا ما هو المباح وعلمنا ما هو المحرم والمكروه، هل هناك أشياء إذا فعلها الإنسان صلاته تصبح باطلة؟ قال لا شك، توجد أمور إذا فعلها المصلي أبطل صلاته. ما هي؟ قال أولا تيقن الحدث، وانظر إلى قوله تيقن ولم يقل الشك في الحدث. اليقين لا يزول بالشك، القاعدة المعروفة الفقهية، اليقين لا يزول إلا بيقين آخر. فلو أن إنسان في صلاته والشك، هل أنا أحدثت أو لم أحدث، نقول له الأصل عدم الإحداث. فإذا جاءك الحدث وتيقنت أنك أحدثت إما بصوت أو ريح فذاك، وإلا فاليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة. رجل توضأ ثم لما أتى إلى المسجد وأراد أن يصلي قال أنا متأكد أنني توضأت، لكن ما أدري هل ذهبت بعد ذلك لقضاء الحاجة أو لم أذهب. نقول له أنت اليقين معك أنك على وضوء، ذهابك لقضاء الحاجة شك، واليقين لا يزول بالشك، والأصل يبقى على ما كان عليه. إذن تصلي ولا تبالي بالشك. وكل هذا كما قال العلماء سد لباب الوسوسة، لأن باب الوسوسة لو فتح على الإنسان لن ينتهي، بل سيكره العبادة جزما. ونعرف بعض الناس صارحني قال والله أصل بعض الأحيان إلى درجة أنني أكره أن أصلي. لماذا؟ يقول أتوضأ ثم أرجع أقول توضأت، ثم إذا أتيت إلى المسجد أكبر وأقرأ الفاتحة ثم أقول أنا تركت فقرأت كلمة بالفاتحة، ثم أعيد ثم أقرأ ثم أعيد، يقول حتى أصاب بسآمة وملل. نسأل الله العفو والعافية. مثل هذا لا تفتح له باب الوسوسة، اقطع عليه. فأنا مثل هؤلاء دائما أكرر عليه، أقول هل تستطيع أن تقسم بالله بأنك لم تقرأ الفاتحة؟ فإن قلت نعم قلت لك أعيد، إن قلت لا قلت لا يجوز لك أن تعيد. مش ما ينبغي، لا يجوز. مثل هؤلاء لا بد أن يستوي بذلك، لأنه لو فتح عليهم الباب لن يغلق. هذا الباب إذا فتح باب شيطان ما يغلق. ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا أغلق الباب في هذا الحديث الآتي، فقال
قال عن عباد الذين عمي أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي يقيد إليه أن لم يجد الشيء هذا الصلاة.
نعم انظر، يقول عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيم، ما وصل إلى درجة اليقين، يخيم إليه أنه يجد شيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة، يعني يشك أنه خرج منه ريح. ربما بعض الناس يكون ما شاء الله صاحب فخذ، أليس كذلك؟ فإذا أغلق فخذه قد يكون الهواء، فإذا أغلق خرج صوت فيقول أه ولهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان الخبيث يأتيه ويجر شعر من دبره حتى يقول له إنك أحدثت، فلا يبالي. ولهذا كل هذه وساوس كيف نعالجها؟ كيف عالجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال
فقال لا ينفتل أو لا ينصرف.
نعم لا ينفتل ولا ينصرف. ما معنى لا ينفتل؟ أي لا يخرج من الصلاة، لا ينصرف من الصلاة. لماذا؟ حتى لو كانت هذه الشكوك موجودة يا رسول الله، حتى لو كانت هذه الشكوك موجودة، إذا متى نخرج؟ قال
حتى
يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. اليقين لا يزول إلا بيقين. إذا سمع الصوت خرج من تحته وهو صوت حدث لا شك أنه أحدث، أو وجد الرائحة ارتفعت إليه فلا شك أنه أحدث، وإلا ما عدا ذلك فإنما هي وساويس أو وسواس الشياطين. انظروا كل هذا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغلق باب الوسوسة. ولهذا الذي كذلك ما يحصل معه في الوضوء ويظن أنه يخرج منه بعد الوضوء شيء من البول فماذا عالجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال يأخذ حفنة من الماء ويلقيها على ماذا؟ على إزاره. لماذا؟ انظروا الحكمة كلها قطع لباب الوسوسة. حتى لو جاءه الشيطان فقال له انظر خرج منك شيء، يقول لا هذا ماء قد ألقيته أنا على إزاري. كل هذا قطع لباب الوسوسة. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخرج، لا ينصرف من الصلاة، يبقى في صلاته حتى يجد صوتا، حتى يجد أو حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أليس كذلك؟ كل هذا قطع. ولهذا قال بعض السلف لو جاءك الموسوس فقال لك، أظن أنه الأوزاعي أو غيره، فقال لك ابن المبارك إذا قال لك الموسوس أنه لم يفعل هذه العبادة وهو متشكك، قل له تقسم بالله على ذلك، فإن أقسم وهو لا يستطيع دون ذلك خرط القتل هو موسوس يخاف أن يقسم، وكيف له أن يقسم؟ أليس كذلك؟ يقول ما أستطيع، قل له إذن استمر في العبادة. وكل هذا إن دل على فقه السلف رحمه الله طبعا لباب الوسوسة والشيطان. ثم قال آخر نقطة ونختم بها إن شاء الله على إزاري، نعم عند موضع إيه بعد أن ينتهي، نعم يخرج من الصلاة ويمسك على أنفه، إذا خرج منه ريح كما جاء في الحديث أنه يمسك على أنفه وينصرف كأنه به رعاف، يعني يبين الناس كأنه به رعاف، هو من الريح الذي وجده خف وضع يده على أنفه، أليس كذلك؟ لكن قد يكون أيضا رعاف، فالذي يرى لا يعلم هل هو خرج من أجل الريح أو ربما نزل به الدم ولا يستطيع أن يمسك الدم إلا بوضع اليد على الأنف، فلو وضع يده على أنفه وأغلق أنفه هنا لا ندري، إذن هو خرج من الصلاة لعذر. واضح؟ هذه هي السنة في الخروج، ويحرم عليه أن يستمر في الصلاة وهو محدث. انتبهوا لهذه المسألة، إذا أحدث وهو متيقن أنه أحدث يحرم عليه أن يستمر في الصلاة. لماذا؟ لا يجوز الإنسان أن يستمر في صلاة وهو على غير وضوء، حرام، فالذي يفعل ذلك هو آثم ويخشى عليه إن استحل من الكفر، نسأل الله العفو والعافية. لا يقول والله استحي، اخرج، علمك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل. اما تستمر على في الصلاة بغير طهارة وانت تعلم فلا يجوز. ثم قال
او شرط من الشروط عمدا وبدون عذر، لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم للمسيء صلاته ارجع فصلي فانك لم تصل، ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى في نار قدمه دمعة أن يعيد الوضوء والصلاة.
نعم، يقول ثانيا مما يبطل الصلاة ترككم من أركان من الأركان بأن يترك تكبيرة الإحرام، فنقول إن الصلاة لم تنعقد أصلا، ليس كذلك؟ تحليلها تحريمها التكبير، وهذه بيناها والحصر الذي فيها. ثم إذا ترك ركن في الصلاة أو من أركان الصلاة بأن ترك الركوع، قلنا هذا فيه تفصيل وأعطيناكم التفصيل فيما مر، قلنا الذي يترك ركن من أركان الصلاة لا يخلو من حالات، إما أن يترك الركن ويتذكر بعد الركن يعني في نفس الركعة، وإما أن يتذكر بعد الركعة وهو في الصلاة، وإما أن يتذكر بعد الصلاة مباشرة، وإما أن يتذكر بعد الصلاة بمدة طويلة، أربعة أحوال. أما تكبيرة الإحرام فقلنا الصلاة لم تنعقد أصلا، يعيد على أي حال. أما إن ترك ركوع مثلا ثم تذكر وهو في السجود أنه لم يركع، قال أنا ما ركعت، فماذا يفعل؟ نقول له ارجع واركع واستمر في الركعة بعد أن تنتهي من السجود، سجد هي السهو. واضح؟ يعني ما دخل في الركعة الثانية. الصفة الثانية أو الحالة الثانية تذكر أنه لم يركع وهو في الركعة الثانية، يعني بعد أن دخل وشرع في الركعة الثانية وانتهت الركعة الأولى قال أنا ما ركعت في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ نقول هذه الركعة التي أنت فيها احتسبها أول ركعة، والركعة الأولى الغيها كأنها غير موجودة، واستمر في صلاتك. وضح لكم؟ الحالة الثالثة أن يتذكر بعد الصلاة مباشرة. فماذا يفعل؟ أقول حديث في اليدين. ماذا يفعل؟ يقوم بعد أن سلم نبها. قال له صاحبه: أنت تركت ركعة، ما صليت ركعة كاملة. ما صليت ركعة، نعم، أو تركت كور ما ركع. قال: نعم صحيح، أنا ما ركعت. فماذا يفعل؟ نقول له: قم وهات ركعة كاملة ثم اجلس وتشهد ثم اجلس سجدتين السهو ثم سلم. واضح؟ الحالة الرابعة: تذكر بعد مرور فترة، جلس في البيت ما شاء الله وتكلم، وبعد فترة قال: أنا ما ركعت في صلاة العصر. فماذا يفعل؟ يعيد الصلاة كاملة كما قال العلماء، يعيد الصلاة كاملة لوجود هذه المسألة. هذا من ترك ركن. أما من ترك شرط فلا شك أن صلاته أصلا لم تنعقد، يعني الصلاة باطلة، إلا في حالة واحدة، بمعنى أن الإنسان تذكر وهو في الصلاة فإنه يبني، أما لو تذكر بعد الصلاة فإنه يعيد. إذا تذكر وهو في الصلاة فإنه ماذا يفعل؟ يبني. وإذا تذكر بعد الصلاة يعيد. ما الدليل على أنه يبني إذا تذكر في الصلاة؟ حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه صلاة الفجر في مرة من المرات، قال الراوي: فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن كبر أشار إلينا أن مكانه، تذكر أنه على جنابه، ولا شك أن الذي على جنابه لم يتوضأ ولم يفعل شيء، أليس كذلك؟ قال: ذهب فاغتسل وما زلنا على نفس الصفة، ثم رجع فصلى بنا. ما قال كبر، ما قال لنا أبطل الصلاة التي دخلت فيها، لا، صلى بنا يعني أتف. فدل هذا على أنه يبني. أما لو تذكر بعد الصلاة فلا شك أنه يعيد، لأنه إذا فات الشرط فات المشروع. أما في الصلاة جاء هذا الدليل فخصص هذه القاعدة، والذي يدلك على أنه يعيد بعد الصلاة ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو على جنابه فأعاد الصلاة ولم يأمر أصحابه بماذا؟ بالإعادة، أعاد هو الصلاة. فدل هذا على أن الصلاة، أن صلاته ليست بصحيحة إذا انقطعت. يقول رحمه الله عثمان وبدون عذر، يقول: من الشروط عمدا وبدون عذر، ولهذا قيده بالعذر والتفصيل الذي أعطيتكم إياه وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل. لماذا؟ لأنه لم يأتي بأركان الصلاة. هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، دخل المسجد وصل، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فعل ذلك ثلاث مرات. في المرة الثالثة قال: والله يا رسول الله لا أعلم غير ذلك، فعلمني. إذن ترك أركان، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإعادة، أليس كذلك؟ وهذا الحديث أيضا فيه فقه طويل، ولولا أن الوقت ضاق أيضا لفصلت في هذا الحديث وبينت لكم مسائل أصولية فقهية استنبطها العلماء من هذا الحديث، وربما تكلمت عليها أيضا في هذا الكتاب في مواطن. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بإعادة ماذا؟ بإعادة الصلاة، بتركه لماذا؟ للركن. ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن رأى في ظهر قدمه لمعة أن يعيد الوضوء والصلاة. رجل صلى، لما انتهى من الصلاة رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قدر لمعة لم يصبها الماء، وجاء في رواية قدر الظفر لم يصبها ماذا؟ الماء، وفي رواية درهم. فهذا الرجل لما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الموطن لم يصبه الماء فقال له: ارجع فتوضأ ثم أعد الصلاة. لماذا؟ لأن غسل القدم ركن من أركان الوضوء، والوضوء شرط لصحة الصلاة. ولهذا هذا يؤيد ما ذكرنا أن من صلى بغير وضوء وانتهى من الصلاة أنه ماذا؟ يعيد، أليس كذلك؟ هذا يؤيد ما ذكرنا من أن الذي صلى وانتهى من صلاته أنه يعيد صلاته أيضا لهذا الحديث. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو من يسأل. تعيد الوضوء إذا جف في يدك ماء تمسح؟ لابد تغسل. القدم تغسل لا تمسح. انظر ما أقول، إذا كانت الأعضاء لم تجف فترجع وتغسل القدم، إذا كانت الأعضاء جفت، وهذا ما يعرف بالموالاة عند الفقهاء، واضح؟ إذا جفت الأعضاء، وهذا يختلف بحسب البلدان، طبعا البرد إذا كان شديد لا شك أنه يسبب الجفاف، وكذلك الجو إذا كان جاف وليس برطب ساخن يسبب الجفاف بسرعة، المراد بها وقت معين، فترجع وتغسل القدم. أما لو كانت المدة طويلة مثلا حتى جفت الأعضاء، فنقول يجب أن تعيد الوضوء لأكمله. جاك الوسواس؟ شكيت؟ ما يصلح نقول شككت، ما يصلح، لابد أن تقول استيقنت، يعني رأيت أن هذا الموطن ما أصابه الماء. لا يمكن دعه في ذاك الكوكب هنا. نعم لا شك، اليقين لا يزول بالشك، لو فتحنا هذا الباب ما يغلق. ما أسمع، ارفع صوتك. لا ما تتعوذ من الشيطان، تمنحه بس فقط تدفع، وإن أبى ما شاء الله أعطيه واحدة دعه ينام. عرف؟ لا شك أن العلة هي الإيذاء، والمراد به القشور، إذا كانت هذه الدواب المؤذية ستؤدي إلى إيذائك أو إلى قتلك، والله أسد آتي أتركه أصلي، لا شك أن المراد به الحفاظ على النفس. هل يصلي الإنسان صلاة القضاء أولا ثم الفريضة أم العكس؟ يعني هي تريد أن تقول بأن الإنسان إذا فاتته صلاة ثم دخل وقت الصلاة الأخرى لا شك أنها تصلي أولا القضاء، ترتب، لأن الترتيب واجب، ثم بعد ذلك تصلي الصلاة التي حان وقتها. تقول وما حكم الدعاء عند ختم القرآن، وهل هناك دعاء وارد في السنة؟ أما الدعاء الذي نسمعه فلا، الدعاء الذي يسمع ويكرر فليس هذا مما ورد في السنة. ما الفرق بين نفي الكمال الواجب والكمال المستحب، والفرق بين نفي الذات ونفي الحقيقة، وهل يصح التقسيم بأن النفي هو نفي وجود ونفي صحة ونفي كمال؟ نقول الفرق بين نفي الكمال الواجب ونفي الكمال المستحب، رغم أن بعض أهل العلم أنكر نفي الكمال المستحب، نفي الكمال الواجب هو أن الإنسان يأتم إذا أنقص من هذا الكمال الواجب، أما نفي الكمال المستحب فإنه ينقص من أجره فقط دون الإثم، ينقص من أجره دون الإثم، هذا معنى نفي الكمال المستحب. أما نفي الكمال الواجب أنه يأتم بتركه لهذا الكمال الواجب. أما الفرق بين نفي الذات ونفي الصحة ونفي الحقيقة، هذه مسائل سنذكرها إن شاء الله في أصول الفقه، وبينت لكم بأن نفي الحقيقة هي نفي للوجود، ونفي الذات أيضا هي نفي للوجود، ونفي الصحة الشرعية وهي وإن كانت موجودة لكن هي نفي لوجود الصلاة الشرعية، وإن كانت هي موجودة في الظاهر، وإن كانت هي موجودة في الظاهر، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه وتفصيله في كتب أو في شرح أصول الفقه، وهذه فائدة أصول الفقه، تعلم طالب العلم كيف يتدرج في المسائل وكيف يستنبط الأحكام. نعم. إذا كان لحاجة نعم، أما إذا كانت المسافة جدا تخل بالصلاة، والذي يراه مثلا أنه ليس في صلاة، فلا شك أنه إذا كان في صلاة نافلة يقطع ولا حرج، واضح؟ أما إذا فرض ما يقطع إلا إذا اضطر، علم بأنه عدم فتحه للباب قد يؤدي إلى ضرر، هنا يقطع لوجود الحاجة والضرر، وإلا في الأصل لا يجوز. يتقدم الذي نفعل نحن أنك عند فعاء سيضربها في الصدر، فإن استطاع أن يضع يده يضع، يمنع، هي التي جنت على نفسها. لكن ما شاء الله نساء هذا الزمان إلا من رحم الله، فهي التي تصادم الرجال ولا تبالي، فماذا يفعل؟ يتقدم إلى الستار ويقول لها مري لا مرات، عرف؟ يعني يجعلها تمر من الخلف لأنها لا تبالي. هذه المرأة لو كانت تتقي الله توقفت. إذا كان يصلي إلى سترة لا، وبينه وبين السترة. أما إذا كان يصلي إلى غير سترة فيكبر على صلاته سبعا ليس أربعا، عرف؟ وهذا سيأتيكم إن شاء الله في الفتح، سنبين هذا بالتفصيل في بيان حكم السترة وما يقطع الصلاة. نعم. لا، أي اتجاه ما في إشكال. الباب جبره أن يكون في الأمام، ماذا يفعل؟ لو كان على اليمين على الشمال ما في حرج. لهذا أن عمر رضي الله عنه جر رجل كان يصلي إلى غير سترة فجره إلى السترة، ما كانت أمام، إلى الجنب. واضح؟ أي نعم، يجوز ذلك أن تصلي لا شك، وإن توضأت لا شك أنه أولى، أن تجديد هذا الوضوء فيه أجر وفضل. يجوز لك أن لا تقطع، تذهب وتتوضأ ثم تبني، وإن أردت أن تقطع الصلاة وتذهب وتتوضأ. لا، بدون سلام خلاص الصلاة تخرج. نعم. لا لا، ليس من التصفيق، لكن الأولى أن تفعل يعني فعل آخر، لأن هذا ليس من أفعال الرجال. واضح؟ هذا من الصعب بمكان، إذا حد وعلم يقينا يخرج لا شك. وطبعا الصوت يدل على أنه قد يخرج من غير رائحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالصوت أو الرائحة، لكن إن خرج هذا الريح من غير رائحة ووجد الصوت يخرج، ما في إشكال، أو يمر من أمام الصفوف ثم يأخذ الزاوية ويخرج. كيف؟ وهو في الصلاة مأموم؟ لا لا، لابد. مين تقول أنت اللي؟ لا، يسبح أحسن، لأن التسبيح هو الذي يستخدم في الصلاة، لكن إن فعلها فإنها من جنس الصلاة، يعني ما خرج من الصلاة. واضح؟ أن الصلاة إنما هي تهليل وتكبير وتحميد. يقول سبحان الله أولى، لكن إن قال الله أكبر ما ضر. واضح؟ لأن هذا من الصلاة. أي نعم، يستاك وهو صائم حتى بعد العصر، خلافا للذين قالوا بأن بعد العصر يمنع، وذلك الحديث العام الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أو حتى أمته على السواك عند كل وضوء، والوضوء لا شك فيه يدخل صلاة العصر والمغرب والعشاء إلى آخره. ما يدري أنهم شهداء؟ كيف؟ كيف؟ كيف علم أنهم شهداء؟ ما جواب؟ تقول شهداء، أقول كيف علم أنهم شهداء؟ كيف؟ كلمة شهيد تحسبها، كل الناس نحسبهم، الذين مات غريق نحسبه شهيد، الذي مات في المعركة نحسبه شهيد، أما أن نجزم؟ قال الإمام البخاري باب لا يقال فلان شهيد، لا يجوز. كلمة شهيد جنة جزم، لما تقول فلان شهيد، وهذا من الأخطاء الشائعة عند الناس وخطأ فادح، فلان شهيد لا يجوز، لأن الشهادة ختم بالجنة، وما يدرك أنه من أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو في النار. الصحابة كيف في النار؟ أحد الصحابة قال هذا مستحيل في النار، رجل يقاتل أمامي مع المسلمين وبشدة. قال والله لأراقبنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال في النار، إذا هناك أمر. قال فتتبعت الرجل في المعركة، قال فوالله قاتل وقاتل بشدة حتى رمي بسهم، فماذا فعل؟ قال فلما صعب عليه ركز السيف ووضعه بين ثدييه فارتكز عليه فمات. قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. صدق، قتل نفسه ما تحمل، ما يدريك أنه شهد. ولهذا المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت ابني فلان شهيد، قال وما يدريك. الرجل يقاتل حمية، ما يظهر لك أنه يقاتل حمية، من أجل كذا وكذا وكذا، يقاتل من أجل كذا، يقاتل من أجل كذا. قالوا يا رسول الله من الشهيد؟ قال من قاتل لتكون ماذا؟ كلمة الله هي العليا، هو في سبيل الله. فالذي يقاتل هذا بينه وبين الله في قلبه لا نعلم هل هو شهيد أو لا، ولهذا قلت لك ما يدرك أنه شهيد. إن فعلوا ماذا؟ هذه من البدع المحدثة، من البدع المنكرة. أما لو مر على قبر من قبور المسلمين سواء من الذين قتلوا في المعركة أو غير المعركة، فإنه مر ويعلم بأنهم مسلمون فيسلم عليهم السلام المعروف ويدعو لهم الدعاء المعروف من زيارة القبور. أما أنه يخصص لأن هؤلاء شهداء فيرجع السؤال وما يدري. لهذا قال البخاري باب كامل ترجم له، قال باب لا يقال فلان شهيد، لا يجوز، لأن الشهادة كما قلت لكم ختم بالجنة ولا يعلم الغيب إلا الله. كم من الناس نجد ما شاء الله يقاتل يقاتل لكن وليس في قلبه ذرة من إيمان، يقاتل لأجل أن يقال فلان ما شاء الله شهيد، لأجل أن يقال فلان مجاهد، لأجل أن يقال فلان مقاتل. ولهذا دائما تقول لمن كان فعل ما يظهر لك من الشهادة نسأل الله أن يكون شهيد، نحسبه كذلك والله حسيب. أما أني أجزم بأنه شهيد هذا من الخطأ الفادح الذي نراه في بعض الناس، يبوب ويكتب فلان شهيد والذي قتل شهيد، بل قد لا يكون مسلم وهو لا يدري شهيد ما شاء الله، ما؟ الشهيد فلان وهو لا يعرف من الإسلام شيء، أليس كذلك؟ هذا إن دل على التوسع في أمور هي غير مشروعة، ولهذا الحذر من هذه الخرافات التي نسمعها. هذا آخر سؤال لك ولا فأبشرهم بالنار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنار وتمضي عنه ما تجلس معه. ركوعك صحيح لأن التسبيح واجب معروف، هذا سهو فتسجد إذا كنت منفرد أو إمام، أما لو كنت مأموم لا شيء عليك. نعم تسجد السجدتين السهو. الله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث فيما يباح فعله في الصلاة. وقبل ذلك كنا قد تكلمنا على ما يتعلق بالأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة، وأحببت أن أنبه على أمر، وهو أننا قد بينا بأن الأحاديث الواردة في التسبيح بأن يسبح بعد الصلاة 33
وكذلك يحمد الله سبحانه وتعالى 33 ويكبر كذلك 33، ثم في تمام 100 يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبينت لكم بأن هناك صفة، وهذه الصفة تكون التسبيحات، أو أن تكون هذه التسبيحات 25. ظاهر الحديث قد يقول قائل في نفسه: أليس هذا الحديث جاء فيه أو جاءت فيه الصفة التي قد ذكرت قبل؟ فظاهر هذا الحديث كأنه نسخ الحكم الأول، أليس كذلك؟ لأنه لما جاء الرجل في المنام ذاك الرجل فقال له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا؟ فقال: نعم. وذكر له الصفة التي ذكرناها، أليس كذلك؟ ثم قال له: اجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فأقول: ليس بين هذا وذاك تعارض، وليس هناك نسخ، والجمع الذي جمع به العلماء هو أن هذه الصفة هي الأفضل، أن هذه الصفة هي الأفضل، والصفة الأولى هي الجائزة، ولكن الأفضل أن تجمع في 25. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في ما يباح فعله في الصلاة، أو ما يبطل الصلاة، ما يبطل الصلاة. وتكلمنا على تيقن الحدث، وكذلك على ترك ركن من أركان من الأركان أو الشروط، وبينا ذلك بالتفصيل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى:
نعم، قال: الأكل والشرب عمدا، أي مما يبطل الصلاة الأكل والشرب عمدا. لو أن إنسان أتى بطعام وهو في الصلاة أو بشراب فأخذ يأكل أو يشرب وهو في الصلاة، فإن هذه الصلاة باطلة بإجماع أهل العلم. إذا أكل أو شرب وهو في الصلاة فإن هذه الصلاة باطلة بإجماع أهل العلم، ما لم يكن نسيان أو جهل. انتبه، ما لم يكن نسيانا أو جهلا، فإن فعل ذلك لنسيان فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع عن أمته الخطأ والنسيان والجهل، كما تعلمون في الأحاديث الكثيرة الصريحة في ذلك. وقوله عمدا أخرج النسيان، لأنه قال: الأكل والشرب عمدا. مفهوم المخالفة أن من أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه، هذا ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم المخالفة. قال:
قال أجمع على أن أكل أو شرب في صلاة الفرض عمدا متعمدا
لعذر. نعم، أجمع العلماء على ذلك، على من أكل أو شرب عمدا، أما من أكل أو شرب ناسيا فكما قلت لكم لا شيء عليه، ولكن عليه أن لا يستمر، بل عليه أن يقف مباشرة إذا تذكر وهو في الصلاة. قال:
وكذا ليس ما تطوع عند الجمهور، لأن ما هو التطوع.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وكذا في صلاة التطوع، لأن الإجماع انعقد على من أكل أو شرب في صلاة الفرض، أليس كذلك؟ كأن السائل يسأل: وصلاة النافلة هل يجوز الأكل والشرب فيها؟ جاء الجواب بأن مذهب الجمهور بأن ذلك مبطل للصلاة، أو هل هو مبطل للصلاة؟ جاء الجواب بأنه مبطل للصلاة وهو مذهب الجمهور. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك القياس، الدليل على ذلك القياس. ما هي أركان القياس؟ أركان القياس: أولا الأصل، الأصل هو صلاة الفرض، الفرض صلاة النفل. العلة الجامعة بينهما أن كل منهما صلاة فرض. الحكم أن الأكل في صلاة، أن العلة الجامعة بينهما أن كل منهما صلاة. الحكم هو أن من أكل في صلاة الفرض فصلاته باطلة، كذلك من أكل في صلاة النفل فصلاته باطلة. قلنا العلة بأن كل منهما صلاة، فما وجب في صلاة الفرض يجب في صلاة النفل، والعكس بالعكس. وهذه قاعدة أيضا معروفة عند العلماء: ما وجب في صلاة الفرض وما جاز في صلاة الفرض فهو في النفل من باب أولى، وكذلك العكس. إذن كذلك إذا أكل أو شرب في صلاة النفل فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأن اسم الصلاة ما زال مستمر على هذا الفعل، وهو وإن كان نافلة، أليس كذلك؟ أرأيت لو صلى الإنسان بغير وضوء صلاة النافلة هل هذه الصلاة صحيحة؟ أشك أنه أن هذه الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفرض، بل يشمل صلاة الفرض والنافلة. وكما قلت لكم ما ثبت في صلاة الفرض فهو ثابت في صلاة النفل ولا فرض. قال نعم، يقول رحمه الله تعالى الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. الكلام عمدا خرج به كلام غير المتعمد، وهذا سيأتي بيانه وكلام العلماء فيه، أو من قال بأن صلاة المتكلم الناسي صحيحة، سنبين هذا. قوله الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، مفهومه أن الكلام عمدا لمصلحة الصلاة جائز، أليس كذلك؟ مفهومه أن الإنسان لو تكلم في صلاة ما، فمثلا صلاة الظهر أو صلاة العصر، كبر الإمام وبدأ يقرأ بالفاتحة جهرا، فقال له العصر أو صلاة العصر، يعني نحن في صلاة العصر لا تجهر، فهل هذا الكلام مبطل للصلاة أو ليس مبطل للصلاة؟ هنا ظهر كلام المصنف بأن الكلام عمدا إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة، أما إذا لم يكن لمصلحة الصلاة فإنه مبطل للصلاة. والصحيح بأن الكلام سواء كان لمصلحة الصلاة أو لم يكن لمصلحة الصلاة بأن الكلام في الصلاة مبطل للصلاة مطلقة. إذا تكلم الإنسان في الصلاة سواء تكلم لإصلاح الصلاة أو تكلم لأمر خارج الصلاة فإن الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن هذا كلام، والكلام في الصلاة لا يصح كما قلت لكم، سواء كان لإصلاح الصلاة أو لغير إصلاح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. وقولك صلاة العصر هذا من كلام البشر، أليس كذلك؟ ليس هو تكبير ولا هو تحميد ولا هو تهليل ولا هو تسبيح، بل هو من كلام البشر. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. انظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا ماذا؟ إلا أنكم تتكلمون فيه، يعني ذلك أنه يحرم عليكم أن تتكلموا في ماذا؟ في الصلاة المعروفة المعهودة. والطواف أباح الله سبحانه وتعالى لكم فيه ماذا؟ فيه الكلام، ولهذا قال لا تتكلموا إلا بماذا؟ إلا بخير. ولهذا الكلام في الصلاة مبطل للصلاة سواء كان لإصلاح الصلاة أو لغير إصلاح الصلاة. وكذلك للحديث الآتي، فقول الراوي ونهينا عن الكلام، من الذي نهاهم؟ لا شك أن الناهي لهم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنهي هنا عائد، أشك أنه عائد عن إلى الصلاة، عائد إلى ذات المنهي عنه، فهو يقتضي ماذا؟ يقتضي البطلان، أي نهينا عن الصلاة ونحن نتحدث، نهينا عن الصلاة ونحن نتحدث، هذا مفهوم قول الراوي ونهينا عن الكلام، يعني حال كوننا في الصلاة، فدل هذا على أن الكلام مبطل للصلاة سواء كان لإصلاح الصلاة أو لغير إصلاح الصلاة. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم وما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم نعلم أنه ورد الكلام وهو في الصلاة، وإنما الذي ورد التسبيح، أليس كذلك؟ ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإمام إذا أخطأ بأن يسبح الرجال، أما النساء فإنها تصفق، أليس كذلك؟ النساء يصفق، أما الرجال فإن الرجال عليهم بماذا؟ بالتسبيح. فدل هذا على أن الكلام في الصلاة سواء كان للصلاة أي لإصلاح الصلاة أو لخارج الصلاة وهو مبطل للصلاة. ماذا استدل أو بماذا استدل القائلون بأن الكلام في الصلاة ليس مبطل للصلاة إذا كان لإصلاح الصلاة؟ استدل أصحاب هذا المذهب بحديث ذي اليدين. استدل أصحاب هذا المذهب بحديث ذي اليدين، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين ثم قام وجلس في نهاية المسجد واتكأ صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء ذو اليدين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى صلاة الظهر أو العصر ركعتين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وماذا؟ يعني لماذا تسأل هذا السؤال؟ قال: صليت ركعتين، صليت ركعتين. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى من؟ إلى أبي بكر وإلى عمر، فقال: أصدق ذو اليدين؟ يعني هل هو المصيب أم أنا المصيب؟ هل هو المخطئ؟ قد يكون هو نسي، أليس كذلك؟ يعني كلمة أصدق ليس أنه كاذب، لا، يعني أصدق فيما يقول من جهة كلامه، أهو متذكر أم أخطأ في كلامه؟ فقال الصحابة: نعم يا رسول الله، صدق ذو اليدين، صدق ذو اليدين. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو ثم بعد ذلك سلم. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا: وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم مع ذي اليدين والصلاة لم تنتهي، أليس كذلك؟ قالوا: تكلم معه، قالوا: كان هذا الكلام لإصلاح الصلاة، ولهذا كان الكلام لإصلاح الصلاة غير مبطل للصلاة. لماذا؟ من هذا الحديث، إذ لو كانت الصلاة بطلت بالكلام لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، لكن قام فصلى ركعتين. والجواب على هذا الاستدلال بأنه لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم مع ذي اليدين هل كان يظن بأنه انتهى من الصلاة أو أنه ما زال في الصلاة؟ لا شك أنه كان يظن أنه انتهى من الصلاة، ولهذا تكلم مع ذي اليدين وتحدث معه، إذ لو كان في الصلاة ما تحدث معه، ولهذا قال: صدق ذو اليدين، يعني أنا انتهيت من الصلاة ولهذا أنا أتكلم معه الآن، إذ لو كان في الصلاة ما زالت ما تحدث معه، أليس كذلك؟ وكذلك الصحابة لما تكلموا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك هم يظنون بأن الصلاة قد قصرت لأنه ما زال الوحي ينزل، أليس كذلك؟ ولذلك تكلموا معه. فقال العلماء: الكلام في الصلاة لإصلاح الصلاة مبطل، وهذا الحديث لا يصلح. لماذا؟ لأن هذا الحديث واقعة عين لا عموم لها، قاعدة واقعة عين لا عموم لها. فنقول: إذا حصل مع الإمام كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين فهو ذاك فليتكلم، أما ما عدا ذلك في الصلاة